عن الأسلحة المحرمة يثبت أن العراق كان يمكن احتواؤه بالضغوط الدبلوماسية ودون الحاجة إلى الحرب. بليكس الذي كان يتحدث في مقابلة على محطة بي بي سي التلفزيونية قال إن التهديد العسكري ربما كان مساعدا في دفع ليبيا إلى التخلي عن أسلحتها، إلا أنه كان بالإمكان الوصول إلى هذه النتيجة مع العراق فيما لو استمر الحصار. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قال بعيد إعلان ليبيا تخليها عن أسلحة الدمار الشامل أن الرئيس العراقي السابق كان بإمكانه البقاء في الحكم لو أقدم على الخطوة ذاتها. توقع الرئيس البولوني ألكسندر كوانسينسكي أن يبدأ انسحاب قوات التحالف من العراق منذ العام 2005، وقال كوانسينسكي أن العام القادم سيكون العام الأكثر حيوية وأهمية وسيتطلب مزيدا من النشاط والجهد من أجل إحلال الاستقرار. أضاف حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس، أضاف القول أن الانسحاب التدريجي يمكن أن يبدأ منذ العام 2005. تصريحات الرئيس البولوني تأتي بعد يوم واحد من زيارة مفاجئة قام بها إلى العراق لتفقد الجنود البولونيين البالغ عددهم 9000 عسكري يتمركزون في مناطق وسط العراق. أنباءنا تأتيكم من إذاعة العراق الحر. أعلن مصدر عسكري أمريكي في العراق أن القوات الأمريكية اعتقلت 3 أشخاص قالت أن لهم علاقة بنائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري. الليفتلانت ويليام أدمسون قائد القوة الأمريكية في بعقوبة قال لرويترز أن المعتقلين لهم صلة أيضا بأعمال عسكرية في بعض المناطق مثل بعقوبة والفلوجة والرمادي. كما كشف أدمسون عن اعتقال القوات الأمريكية لواء في المخابرات العراقية السابقة يدعى ممتاز التاجي، يشتبه بأنه يقوم بتوجيه بعض الهجمات المسلحة. في الملف الأمني أيضا قال مسؤول في الشرطة العراقية في الموصل اليوم أن قاضيا بارزا في المدينة قتل مساء أمس على يد مسلحين، والقاضي القتيل هو يوسف خورشي من التركمان. قالت وكالة الشرق الأوسط المصرية اليوم أن 400 محامي أردني تطوعوا للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين. الوكالة نقلت عن أحد هؤلاء المتطوعين توقعه بأن يصل العدد إلى 1000 متطوع كرد فعل على الاستفزاز الأمريكي على حد تعبيره. بعد جولته الأوروبية التي قال أن نتيجتها كانت إيجابية على صعيد تخفيض الديون العراقية، يبدأ مبعوث الرئيس الأمريكي وزير الخارجية الأسبق جيمس فيكر جولة آسيوية لهذا الغرض الأسبوع القادم. الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكلينان قال كما أوردت رويترز أن الجولة ستشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين التي سيناقش فيكر مع قادتها خفض الديون الرسمية على العراق. يذكر أن العراق يدين لليابان بمبلغ 4.1 مليار دولار ولكوريا الجنوبية بمبلغ 45.7 مليون دولار وفق بيانات نادي باريس، لكن طوكيو كانت أعلنت في مؤتمر الدول المانحة أنها ستقدم مساعدات لإعادة إعمار العراق بمبلغ 5 مليارات دولار. وفي ملف الديون العراقية أيضا نفى الكرملين أن يكون اتخذ قرارا بخفض 2/3 الديون العراقية، وأوضح أن روسيا مستعدة للنظر في هذا الأمر إذا سمح للشركات النفطية الروسية بالعمل في العراق. الرئيس الحالي لمجلس الحكم كان قال أمس أن روسيا خفضت 65% من ديونها، إلا أن ناطقا باسم الكرملين قال اليوم لوكالة فرانس بريس أن العراقيين ربما تسرعوا في الاستنتاج على حد تعبيره. على الصعيد ذاته قالت الوكالة قالت السعودية وعلى لسان وزير خارجيتها سعود الفيصل أنها لن تبحث قضية الدين العراقي للسعودية مع مجلس الحكم الحالي، بل سترجئ ذلك إلى حكومة عراقية قادمة. احتجت إيران على قرار واشنطن عدم تسليم عناصر منظمة مجاهدي خلق إليها. الاحتجاج أبلغ إلى السفير السويسري في طهران كون بلاده ترعى المصالح الأمريكية في إيران. ونقلت فرانس بريس عن مصدر دبلوماسي إيراني قوله إن السفير السويسري أبلغ أن الإجراء الأمريكي يعني أن واشنطن غير جادة في مكافحة الإرهاب. وكان مجلس الحكم قرر طرد عناصر منظمة مجاهدي خلق من الأراضي العراقية في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، شكرا لاستماعكم، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، والآن نبدأ فقرات بساعتنا الثانية، حيث تستمعون فيها إلى مقابلة أجراها مراسلنا في بغداد وتقرير أعدته وتقدمه ميسون أبو الحب حول أوضاع السنة. وفي نهاية الساعة تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج عالم متحول من إعداد وتقديم كامران قرداغي. أما الآن فنلتقي مع زميلة بركان الشكرتشي في حلقة جديدة من لقاءاتها الأسبوعية مع أعضاء مجالس البلديات في المدن العراقية. بركان تلقي في محطتها الأسبوعية لهذا اليوم الضوء على تجربة المجلس البلدي لمدينة كربلاء.
مرحبا بكم أعزائي في مركز محافظة كربلاء، حيث يجتمع أعضاء مجلس إدارة المحافظة. هذه التسمية قد تكون غريبة أو ربما مختلفة عن بقية المناطق التي زرناها إلى الآن، وهي المجالس الاستشارية المدنية المؤقتة. فهل أن عمل وصلاحيات مجلس إدارة كربلاء يختلف عن عمل بقية المجالس الاستشارية، أو ربما حتى تشكيلة وعدد أعضاء هذا المجلس؟ عن هذا الموضوع وأمور مهمة أخرى التقيت بعضو مجلس إدارة المدينة السيد عبد الأمير مهدي عبد الرزاق الأموي، مسؤول لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في المحافظة.
نحن في كربلاء أول مدينة بالعراق أسست مجلسها، والمجلس انبثق من أهالي مدينة كربلاء، والتسمية كانت مجلس إدارة محافظة كربلاء، أي مجلس لإدارة المحافظة وليس مجلس استشاري. المجلس الاستشاري يكون عمله يستشار منه أعمال معينة أو لأغراض معينة، يكون كاستشاري للمحافظ. أما إحنا لا، إحنا مجلسنا مجلس إدارة، وهو انتخب من عنده، من خلال المجلس انتخبنا المحافظ، أحد الأعضاء هو المحافظة.
أفهم من هذا أن لديكم ليس فقط سلطات استشارية، هناك أيضا سلطات تنفيذية؟
بالضبط، والمجلس مالنا يتمتع بكل السلطات، ومجلس إدارة المحافظة يعتبر أعلى سلطة بالمحافظة. المجلس قادر على أن حتى المحافظ يقيل المحافظ ويغيره.
أنتم الآن 16 شخصا؟
حاليا نحن 16، وفي صدد تطوير المجلس إلى أن نحاول أن نوصل إلى 40 عضو، لكي يضم كل شرائح المجتمع وكل الفئات السياسية والتيارات الدينية له.
وهؤلاء الأعضاء حسب يتم انتخابهم حسب المناطق؟
وضعت آلية من قبل المجلس لانتخابهم، راح يكون أدنى إضافة 3 عناصر نسوية للمجلس، كون المرأة ثلث المجلس ثمن المجلس العفو، وانطينا جزء من الأعضاء الجدد للحركات السياسية يعني التنظيمات الحزبية، والجزء الآخر يمثل مناطق المحافظة ووجهها.
يعني هذا العدد الكبير نسبيا يعتبر، ألا يسبب بعض المشاكل بعض العراقيل في العمل؟ مثلا ذكرت لي بالنسبة للتيارات وحركات دينية وربما يعني سياسية، قد يعطي المجلس طابع سياسي لجهة معينة. مثلا
المجلس القديم 16 اللي تشكل مجلس مستقل لا يخضع إلى أي جهة سياسية ولا لأي تيار إسلامي، وشكل من وجهاء المدينة، وتم اختياره من مجموع 219 اسم طرحوا على في وقتها للترشيح، وتم اختيار هذا العدد القليل من عندهم. ولكن الآن لو نلاحظ أنه تشكيلة مجلس الحكم، لو نرجع لها، لاحظ أنه تشكيلة تضم في ضمن مجموعتها الأحزاب السياسية والدينية، فإحنا على هذا الأساس أردنا نضم أكبر شريحة ممكنة. على هالأساس احنا اختارينا هذه التوسعة وعلى هذه السياق. اللي يجي للمجلس مو يجي كممثل عن حزبة انه يطرح افكار حزبة ويمثل حزبة، يجي كعضو مجلس يخدم المدينة. احنا مجلس إدارة.
سيد عبد الأمير، بصراحة يعني لابد وان يتبنى الافكار التي هو منتمي اليها، لابد يكون ولاء للجهة اللي هو منتمي اليها، فكيف هذا الكلام يمكن نظري؟
احنا الان لو نجي الى واقع الحال بالعراق، احنا نطمح الى التعددية ونسير نحو الديمقراطية، فلو سرنا في هذا الركب يجب علينا انه نواكبه بصيغة الصحيحة وبصور الحقيقية وليس بالكلام واللفظ. فالاحزاب ممكن ان تدخل الى الادارة، ولكن تدخل الادارة ليست كاحزاب يعمل اللي يجي يعمل مو لحزبه، يعمل لصالح العام، نعم ما يخالف، هو كشريحة يمثل حزبه، نعم موجود على الساحة وإلى حق، هذا حق مشروع، لكن من يجي للإدارة، الإدارة عامة وليست خاصة، وإذا ما عمل
هناك ضوابط،
نعم عندنا نظام داخلي احنا في هذا المجلس، مجلس
اللي هو يقضي بأي شيء،
عندنا فقرة في المجلس في النظام الداخلي تنص على أنه إذا عمل أحد الأعضاء لشخصه أو لفئة معينة يفصل يطرد من المجلس، يجتمع المجلس ويقرر طرده. يعني عندنا مثلا فقرة أخرى يعني أحطش من ضمن الضوابط أنه لا يحق لأي عضو مجلس أن يرتبط بأي جهة أجنبية ارتباط جانبي ويعقد صفقات أو اتفاقات معينة معها دون علم المجلس.
ذكرت لي هذه مسألة زيادة عدد الأعضاء وغيرها تتم كلها عن طريق الانتخاب، انتخابات بحتة؟
الأحزاب هي رشحت عناصرها يعني، ولكن الانتقاد يصير عملية انتقائية، يعني الأفضلية لمن مثلا هم رشحنا مجموعة من الناس،
أنتم من يقوم باختيارهم؟
نحن نعم، نحن لكن باتصالات مستمرة مع وجهاء المدينة، مع الجمعيات، مع العشائر، مع وجهاء المدينة، مع المشايخ، ما سلخنا نفسنا عن لأنه احنا بسط الشارع، والآن أصبح الشارع مو مثل الأول، الشارع يطالب، الشارع يتكلم،
مواضيع كثيرة وتساؤلات كثيرة أيضا تخطر على البال من خلال هذا الكلام سيد عبد الأمير، لكن يعني أحب الآن أن تكلمني عن عملك أنت بالذات كعضو في هذا المجلس. كربلاء لها صبغة دينية، هناك كثير من السواح، كثير من القضايا التي استجدت الآن بعد سقوط النظام السابق.
هذا موضوع جدا مهم، هو موضوع العتبات المقدسة وجودها في كربلاء وقدسية كربلاء، وأنتم تعرفون يعني أنه كربلاء تعتبر قبلة الطائفة الشيعية في العالم، والطائفة الشيعية أكثر من 200 مليون إضافة إلى باقي المسلمين، فالآن بدأت تتوافد علينا وفود جدا ضخمة، يعني احنا عندنا معاناة شديدة جدا في كربلاء من خلال هذه الزيارات، الوفود غير منظمة، الدخول غير منظم، وفاتحنا الجهات المسؤولة في مجلس الحكومة وفي الوزارات، لكن للأسف ما حد استجابنا لحد الآن.
لمن؟ اتصلتوا بمن؟
بالكل،
على سبيل المثال
جلال طالبان يجي إلى كربلاء وطرحنا الموضوع عليه، قلنا له هذه الأعداد الغفيرة من الإيرانية تدخل لنا، احنا ما عندنا استعداد على استقباله، يعني مو الاستقبال، وإنما حقيقة كربلاء كانت مهملة 35 سنة، النظام كان صاب حقده على كربلاء ومعروف هذا عند كل العالم، خاصة بعد 90، بعد انتفاضة 91. فكربلاء الآن يعني أعطيك كمثل بسيط، احنا كربلاء بها 4000 كيلومتر من المجاري، ما تمتلك غير صاروخيتين، آليتين صاروخية فقط لفتح الاختناقات، فكيف تستوعب هذه الملايين من الزائرين؟ الآن كربلاء باستمرار بها أكثر من مليون زائر، لو تنزلون الآن للمدينة شوفين خيام نصبنا، يعني لجنة الحرمين نصبت خيام في أماكن عديدة في كربلاء لإيواء الإيرانيين، فأصبحت المدينة من ناحية القذارة قذرة، الأزبال متواجدة في كل مكان، ما عندنا إمكانية أن نغطيها، المجاري طافحة 24 ساعة، المياه أصبحنا نسحب المي من النهر مباشرة نضخها المدينة، بس مجرد نريد يعني حقيقة الآن لو تحللين المي في كربلاء نصيبة، يعني ما يصلح للبناء وما يصلح للشرب، وأكثر من هذه والطاقة الكهربائية يعطونا نفس الحصة القديمة ما مفكرين بهاي الأعداد، الوقود يعطونا نفس الحصة القديمة ما مفكرين بهاي الأعداد، والآليات تنقلها وتحتاج إلى وقود، وعلى المعدل كربلاء تعاني، وأنا كمسؤول عن هذه المسألة معاناتنا كبيرة جدا، ولكن للأسف وما ناديت إذ ناديت حرم.
بمن اتصلت بعد؟
أنا يعني قبل 3 أيام كان هنا السيد عمار الحكيم، عز الحكيم ممثل عن والده، كان ووالده الآن رئيس مجلس الحكم، وأنا هذا الكلام ده تكلمت وياه وأكثر منه، تكلمت ويا السيد عبد العزيز هنا في هذه القاعة، وتكلمنا مع من إجد الدكتور جلال، إجوا وياه 6 وزراء والمختصين في هذه القضايا، وكلهم طرح
منهم
وزيرة الأشغال جتي، وزير الأسكان والتعمير إجا، وزير الري إجا، وزير الثقافة إجا، يعني أنا أنطرح فشي بسيط، لو أنه وزارة الأشغال الآن صدر أمر للمحافظات، المحافظات كلها ما بيها شي زخم، كل محافظة تنقل لنا آلية من آليات التنظيف، وكل قضايا ينقل لنا آلية كاستخدامه لو بكربلاء مؤقت لحين لدخولها الكربلاء، كان حلت مشكلتنا. جت خطة 2004 لإعمار كربلاء ما نفصص لها كل شيء عليك،
بس هذه مسألة مهمة، يعني أنتم يجب أن تطرقوا الباب لأكثر من مرة وعدة أبواب،
لمن أطرق الباب إذا أنا أروح إلى بغداد وما ألقى الوزير وما ألقى الوكيل، في احدى الوزارات احنا ثلاث مرات رايحين نريد نلتقي بالوكيل او الوزير ما نحصلهم، والله مشغولين لو ماخذين مو السابق. طيب اتصالات ماكو، تعرفون يعني اتصالات مقطوعه، فطيب شلون احصل انا؟ انا ما عندي ثريا، احنا امكانياتنا ضعيفه. ولا يزال الكوادر المتقدمه بالوزارات لا يزالون البعثيين بها ويحاولون ان يصدون كل شيء متقدم. انا الان اقول لك وانا مسؤول وانقله الى العالم كله وانا مسؤول عن كلامي، هل تسحب ايديها الوزارات من كربلاء ومجلس الحكم؟ يشهد الله نحن مجلس الاداره مستعدين ان نعمر مدينتنا من الاستثمارات ومن الناس الجايه من المتبرعين.
اذا ما الذي يعني يقف في طريق
لا يوافقون حتى على الاستثمارات؟ نرفع المشروع الاستثماري الى بغداد، ابو الوزاره يقول لا نوافق.
انتم لكم جهود في هذا المجال تعملون، انتم الان في صدد زياده عدد المجلس، يعني هناك عمل، هناك حركه، يعني ما حاولتوا يمكن حتى منظمات إنسانية تتصلون بها؟ أو ماذا عن قوات التحالف مثلا؟
أنا غير محتاج للمنظمات الإنسانية ولا محتاج لقوات التحالف، صدقيني. نحن أمامنا الآن آلاف المشاريع مطروحة استثماريا، كربلاء الآن العيون مفتوحة الاستثمارية عليها من كل العالم، يعني العالم يعرف هاي الزائرين. الآن 100,000 باكستاني يريدون يدخلون، 100,000 هندي يريدون يدخلون إلى كربلاء، الخليجيين يريدون يدخلون إلى كربلاء. أنا ما محتاج للأمريكان أنا أروح أقول لهم ولا المنظمات الإنسانية، أنا عندي أرض غنية، أنا كل متر الآن كل متر في كربلاء، المترة الواحدة في كربلاء ما تصدقين إذا قلت لك مليون دولار سعرها، مليارات تنباع العقارات في كربلاء. لكن أنا أقدم المشروع إلى الوزارة، الوزارة يقول لا غير مسموح بتنفيذ المشاريع على هذا الشكل إلا بأمر من وزارتنا. شنو وزارتكم؟ لا يرحمني ولا يخلي رحمة الله تنزل عليه.
مواضيع مهمة وساخنة تخص مدينة كربلاء وعمل أعضاء مجلس إدارتها، نواصل الحديث عنها غدا إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء أعزائي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نستمع الآن إلى المطرب سعدون جابر في هذه الأغنية.
عالهدلك يا بالهدلي والعشق من الله من الله أنا شبيدي. عالهدلك يا
إذاعة العراق الحر في براغ. تستقطب الدعوات الكردية إلى ضمان حق الفيدرالية على أسس قومية وجغرافية اهتماما لافتا في الأوساط العراقية والكردية في العاصمة بغداد، خصوصا بين حلقات المثقفين والأدباء والدوائر الحزبية. مراسلنا في بغداد فلاح حسن يحاور فيما يلي الأديب والسياسي الكردي محمد البدري حول صيغة الفيدرالية التي يطالب بها الكرد في عراق ما بعد صدام حسين.
ممثلو الكرد قدموا إلى مجلس الحكم الانتقالي مشروع قانون ينص على اتحاد فيدرالي في العراق تضم فيه كركوك إلى المنطقة الكردية، ويذكر إن هذا النص يكرر قانونا عن الفيدرالية تم تبنيه من قبل برلمان كردستان قبل عام، ويقضي هذا النص بأن تتألف محافظة كردستان من المناطق ذات الغالبية الكردية حسب إحصاء أجري عام 57، أي قبل تطبيق سياسة التعريب من قبل نظام صدام حسين في منطقة كركوك. ويؤكد هذا المشروع على إقامة عراق فيدرالي برلماني، ويوضح العلاقات بين العاصمة ومناطق كردستان. حول هذا الموضوع إذاعة العراق الحر التقت الأستاذ محمد البدري المحلل السياسي ونائب رئيس تحرير جريدة التآخي، حيث سألناه أولا عن شكل الفيدرالية التي يطرحها الكرد، هل هي النموذج الأفضل لمصلحة العراق أم لمصلحة الكرد، حيث قال:
إذا أردنا حل القضية العراقية والقضية الكردية فلا بد أن يكون هذا الحل على أساس الفيدرالية السياسية، يعني الفيدرالية المبنية على الجغرافيا والتاريخ والقومية. وطبعا إنما يريد أن يكون هنالك اتحاد اختياري، فيدرالية كردستان ضمن المناطق التي خضعت للتعريب والتي هي خارج منطقة الحكم الذاتي مثل ما يقولون، لا بد أن تعود إلى كردستان مثل كركوك والمناطق الأخرى من مناطق الديالة، خانقين، مندلي، بدرة، وكذلك المناطق التي ملحقة بمحافظة الموصل، سنجار وغيرها. فهذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي أراه صحيحا لحل المشكلة الكردية ولكي ينعم العراق بالديمقراطية والهدوء ويبتعد عن المشكلات التي لازمته طوال فترات عديدة. الشعب الكردي طبعا ضحى وناضل وقدم شهداء الكثيرين في ثورة أيلول وفي ثورة جولان لكي يخرج بالأخير بمسألة بسيطة وتهضم حقوقه مثل ما كانت تهضم سابقا.
وأضاف البدري: الشعب الكردي يريد هو أن يقرر مصيره ولكن ضمن العراق، وهذا سيساعد على وحدة وتطوير العراق ويسهم في إبعاده عن المشكلات التي لازمته طوال الحكومات المتعاقبة. والشعب الكردي يريد وضع نهاية لقضية العراق بشكل عام ليجد الجميع أنفسهم بأمن وأمان. وعن طبيعة المشاكل المتأتية من الأشكال الأخرى للفيدرالية المطروحة في الساحة، خاصة تلك التي تطالب بفيدرالية للمحافظات العراقية، قال محمد البدري:
لأنه الشعب الكردي سوف لا يرضى بفيدرالية أخرى من نوع فيدرالية المحافظات وتجزئة المدن الكردية مرة أخرى، لا. والشعب الكردي له تجربة 12 سنة في الحكم وفي الإدارة، ويستطيع أن يدير نفسه ويستطيع أن يزود العراق بخبراته. هذه الخبرات التي الشعب الكردي أثبت جدارة بأنه يستطيع أن يدير شؤونه.
واعتبر البدري أن تجربة الأكراد خلال 12 سنة المنصرمة أثبتت نجاح هذا الشكل من الفيدرالية في تحقيق الديمقراطية وإعادة الإعمار. سيداتي سادتي، كان هذا لقاء مع الأستاذ محمد البدري المحلل السياسي ونائب رئيس تحرير جريدة التأخي في حوار حول موضوع الفيدرالية التي طرحها الأعضاء الخمسة ممثلو الكرد في مجلس الحكم الانتقالي. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن الاهتمام الكردي بالفيدرالية إلى شعور أبناء الطائفة السنية في العراق بأن أوضاع البلاد بعد اعتقال صدام حسين أخذت تتجه نحو تحديد أدوارهم وتقليص نفوذهم. وكالة أنباء عالمية أجرت في هذا الإطار تحقيقا تعرضه لكم ميسون أبو الحب، التي تتحدث أيضا إلى سياسيين عراقيين أحدهما سني والآخر شيعي.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم. بثت وكالة فرانس برس تقريرا تعرضت فيه إلى قضية السنة والشيعة في العراق، وذكرت بأن السنة سيطروا على الحياة السياسية في العراق لفترة طويلة، غير أنهم يشعرون أنهم مهمشون الآن. وتابعت الوكالة بالقول إن السنة ما عادوا يسيطرون على مقاليد الحكم في العراق، بل أصبحوا يشغلون 5 مقاعد فقط داخل مجلس الحكم الانتقالي. ولاحظت الوكالة أن السنة يشعرون بشيء من التوتر، وهم يرون تزايد نفوذ الشيعة والأكراد في دولة فيدرالية جديدة ستقود البلاد بعد فترة اضطهاد طويلة حكمها فيها صدام حسين. وأوردت فرانس برس أقوالا لشخصيتين سنيتين هما الشيخ غازي الياور، أحد وجهاء قبيلة شمر، وهي واحدة من كبريات العشائر في العراق، وهو أيضا عضو في مجلس الحكم الانتقالي. كما أوردت أقوال الشيخ عبد السلام الكبيسي، العضو في هيئة علماء المسلمين التي تشكلت بعد سقوط النظام السابق في العراق. قال الشيخ غازي الياور إن السنة يعانون الآن من التهميش بعد الأحداث الأخيرة، ثم أضاف: ليست لدينا قاعدة سياسية، بينما يتمتع الأكراد بالاستقلال على مدى 12 عاما. أما الشيعة فكانت لهم أحزابهم السياسية التي تمثلهم في الخارج، حسب قوله. ثم اتهم الياور، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، اتهم الأمريكيين بمكافأة حلفائهم من خلال تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي وعلى حساب الطائفة السنية في العراق. وقال الياور إن الأمريكيين أصغوا إلى حلفائهم عند تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في شهري حزيران وتموز الماضيين كالأكراد والشيعة، غير أنهم أي الأمريكيين استبعدوا القوميين العرب والسنة بشكل عام حسب قوله، واتهموهم بالتعاون مع نظام صدام حسين السابق. غير أن الشيخ غازي الياور قال أيضا إن الأمريكيين أصبحوا الآن يقتربون من السنة ويصححون الافتراضات الأولى. وأوردت الوكالة قول الياور: كان للأمريكيين فكرة خاطئة مفادها أن حزب البعث هو حزب سني، أما الآن فهم يتبعون طريقة جديدة ويرغبون في مشاركة أكبر للعرب السنة. أما عن طموحاته فقال الشيخ غازي الياور إنه يود لو أن السنة الذين يشكلون ربع عدد السكان في العراق يحصلون على فرصة عادلة في المشاركة في جميع مناحي الحياة في العراق. ولاحظت وكالة فرانس بريس رغم ذلك أن عددا من السنة مثل الشيخ عبد السلام الكبيسي لا يستخدمون هذه النبرة المعتدلة التي استخدمها الشيخ غازي الياور، إذ اتهم الشيخ عبد السلام الكبيسي وهو عضو هيئة علماء المسلمين التي تضم 3000 رجل دين سني من مختلف أنحاء العراق، وهي هيئة تشكلت بعد سقوط النظام السابق، اتهم الشيخ الكبيسي أعضاء مجلس الحكم الانتقالي السنة بأنهم تحولوا إلى أداة تستخدم في الترويج للاحتلال، حسب ما ذكرت الوكالة التي لاحظت أن الشيخ الكبيسي يتخذ موقفا صداميا من الأمريكيين. وقال الكبيسي حسب ما ذكرت الوكالة بأن هيئة علماء المسلمين أصدرت فتوى تعتبر جميع المتعاونين مع الاحتلال ومع مجلس الحكم الانتقالي خارج القانون، كما دعت إلى المقاومة السلمية من خلال تنظيم المظاهرات والتمرد المدني حسب قوله. ومن جانب آخر أنكر الشيخ الكبيسي أي علاقة بالمقاومة المسلحة لقوات التحالف، غير أنه اتهم الجماعات الشيعية القادمة من الخارج بالقيام بعمليات استفزازية ضد السنة، ثم عدد عمليات الهجوم التي ارتكبت ضد طائفته أي الطائفة السنية بما فيها تفجير جامع سني في بغداد قبل 10 أيام مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الشيخ عبد السلام الكبيسي قوله أيضا: لن ندع أولئك الذين يتجولون مع الدبابات الأمريكية يجرون إلى حرب طائفية، مشيرا إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وهو أكبر حزب شيعي سياسي. ثم حذر الكبيسي حسب قول الوكالة حذر من أن السنة بدأوا باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسهم، ومن هذه الإجراءات قيام رجال ملثمين بفرض الحماية على أبواب المساجد السنية أيام الجمعة حسب ما ورد في تقرير لوكالة فرانس بريس. وسألت السيد فارس العاني وهو سفير عراقي سابق عن التوتر الطائفي بين السنة والشيعة في العراق فأجاب:
بالتأكيد أخت ميسون، أي حديث عن الطائفية والأقلية هو طبعا لا يخدم أي طرف، وطبعا شيء لا يصدق أن يتحدث العراقيين بهذا الموضوع، وكأن ما حدث في العراق طيلة هذه السنوات من مآسي ومن كوارث تعود أسبابها التمايز الطائفي، بل بالعكس نعم لا أحد ينكر أن هناك أطراف وقع عليها نوع من الظلم أو التهميش، لكن ليس سببه الرئيسي التمييز الطائفي. النظام السابق كان دائما، وهذا دائما أكد عليه، كان يفتش عن الولاء من أي طرف كان، والدلائل على هذا كثيرة. ما نطمح إلى أنه أن يكون عراق موحد يتمتع بطبعا به الجميع بالحقوق والواجبات على أساس المواطنة لا غير، لكن ما حدث وهذه يعني يجب أن لا يعني تفوت أحد أنه ما حدث في تشكيلة مجلس الحكم والوزارة لم يكن موافقا، وكانت سبب رئيسيا في حالة العنف واللا استقرار التي يشهدها العراق حاليا، ناهيك عن الأسباب الأخرى.
ماذا تعني بتشكيلة مجلس الحكم وأنها يعني غير موفقة؟
لأن اعتمدت يعني ما جرى في لندن من اعتماد المحاصصة في الدعوة، كذا شيعي وكذا سني وكذا، هذه هي كنا حذرنا عنها، قلنا أنه انتقالها للعراق يعني سوف تخلق حالة من لا استقرار، لأن فالمستند طبعا شوف يعني لو ننظر بدأنا نسمع مؤخرا كالمثلث السني والشمال الكردي والجنوب الشيعي، هذه اسم التسفيات والمصطلحات لم تكن معروفة سابقا لدى العراقيين، ومن يريد الخير طبعا والاستقرار لا يتحدث بهذه اللغة. لو أخذنا أي عائلة عراقية صغيرة أو عشيرة لوجدنا يعني مكوناتها هي موزايك جميل من كل هاي التشكيلات، بها الشيعي وبها السني وبها الكردي، لماذا يتم التحدث عن هذا الموضوع بهذا الشكل الآن؟ هو هذا السؤال اللي يطرح نفسه. نعم هناك طرف، أنا لا ألوم طرف معين، أكو أطراف تريد تصعيد هذه من كل الطوائف ومن كل العقرق تريد تصعيد هذه الحالة يعني، ولكن هي تمثل الأقلية جدا. يعني الآن مثلا نعم بعض المجموعات ما يسمى مثل السني اعتبرت نفسها أنه أصبحت مهمشة في هذا الوقت، بدأت ترفع سلاح وغيرها، واستغلها طبعا استغلتها أطراف كثيرة اسمها خارجية وداخلية دفعت بهذا الاتجاه. أعتقد النتيجة يعني سوف لن تكون سهلة لكل العراقيين إذا ما تم اعتماد هذا الموضوع.
سيد فارس، قبل قليل أعطيت مثل هناك بعض العوائل فيها موزاييك من السنة والشيعة ومن طوائف، حتى أحيانا من طوائف أخرى، ولكن يعني الملاحظ أن مجلس الحكم هو الآخر يضم جميع الطوائف.
لا هنا نأتي أنه هنا تم اعتماد إعلامي، ويعني لو حدث أنه تم تشكيل المجلس كله من طائفة واحدة لم يتحدث، لم يقولوا هذا، احنا سمعنا والكل يعرف انه بدات يعني بداوا يتحدثون من داخل المجلس انه اسمه هنا هذا شيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا تركماني، وهذه لن تصل الى نتيجه.
السيد فارس العاني السفير العراقي السابق. اما السيد محمد عبد الجبار وهو الناطق الرسمي باسم التيار الاسلامي الديمقراطي في العراق، فقال عندما سالته عن شعور ابناء الطائفه السنيه في العراق بالتهميش:
أنا لا أعتقد أن هذا هو شعورا عاما لدى أبناء الطائفة السنية الشعور بالتهميش، وإنما قد يوجد لدى البعض القليل من أبناء هذه الطائفة، ولربما كان سبب ذلك هو حصول بعض التغيرات في المعادلة السياسية في البلد، والتي استهدفت إعادة الأمور إلى نصابها من خلال توزيع المسؤوليات والمواقع القيادية في الدولة على أساس يراعي الهجوم المختلفة لتكوينات الاجتماعية في العراق على مستوى قومي أو على مستوى طائفي أو على مستوى سياسي لآخره. وبالتالي فأنا لا أعتقد أن القيادات السنية الواعية والبارزة تشعر بمثل هذا الشعور، لأنها أيضا تتفهم ضرورة إعادة بناء الدولة العراقية بشكل يضمن العدالة في توزيع هذه المراكز وفي إتاحة الفرص المتساوية للتكوينات الاجتماعية المختلفة لكي تلعب دورها المتناسب مع حجمها في بناء البلد وقيادة الدولة.
السيد محمد عبد الجبار الناطق الرسمي باسم التيار الإسلامي الديمقراطي في العراق، وقد سألته أيضا عن اتهامات يوجهها عدد من أبناء الطائفة السنية في العراق إلى الطائفة الشيعية بالقيام بأعمال استفزازية ضد السنة، فأجاب بالقول:
في الحقيقة حصلت بعض التجاوزات على رموز شيعية ورموز سنية في نفس الوقت، مثل عملية اغتيال السيد محمد باقر الحكيم وعملية التعرض إلى جوامع السنة. وأنا أعتقد أن الذي يقوم بهذه العمليات ليس من الشيعة وليس من السنة، وإنما هم طرف ثالث يستهدف إثارة الفتنة والبلبلة وثم إيقاع البلد في المنحدر الصراع الطائفي لكي يعرقل ويجهض عملية إعادة البناء والتحول الديمقراطي في البلاد. وبالتأكيد هؤلاء هذا الطرف الثالث لا يستهدف خير البلاد كما أنه لا يستهدف خير الشيعة والسنة معا، وبالتالي فلا يمكن أن نصدر الصفة المذهبية على الذين يقومون بهذه الأعمال.
السيد محمد عبد الجبار الناطق الرسمي باسم التيار الإسلامي الديمقراطي في العراق. وطرحت السؤال نفسه على السيد فارس العاني السفير العراقي السابق عن اتهامات يوجهها عدد من أبناء الطائفة السنية إلى الطائفة الشيعية بالقيام بأعمال استفزازية ضدها، فقال:
أنا لا أبرئ طرفا على طرف آخر، هناك أطراف لا تريد الاستقرار للعراق ومنتفعة ومرتبطة وتفضل مصالح الذاتية على مصالح الوطن العليا سواء من أي جهة كانت هذه. لكن هذا الحديث يعني، والعراق الآن يموج بكثير، العراق مو فقط الآن يتحرك في التنظيمات العراقية، هناك تنظيمات من الخارج وهي بشهادة الجميع دخلت بعدما فتحت الحدود، ودخلت كثير من التنظيمات الإرهابية لتصفية الحسابات سواء مع الولايات المتحدة أو مع حلفائها. وهذه الطروحات أنه أنا بتقديري التركيز عليها سوف يكون مضر، يجب على سلطة الحكم الآن المؤقتة يجب أن تنتبه وأن لا تتحدث في مثل هذه المواضيع وأن تتحدث باسم العراقيين كافة، لكن ما نشاهده هو عكس ذلك مع الأسف.
السيد فارس العاني السفير العراقي السابق يجيب على سؤال عن اتهام بعض الأطراف السنية أطرافا شيعية بتنظيم أعمال استفزازية ضدها. وأخيرا طلبت من السيد فارس العاني أن يعطينا رؤيته عن مستقبل العلاقات بين الطائفتين الشيعية والسنية في العراق، لا سيما وأن هاتين الطائفتين تعايشتا منذ قرون عديدة، فسارع إلى القول:
وستبقى، أنا بتقديري ستبقى في حالة تعايش ولن تتأثر بهذه الطروحات التي يطلقها هذا النفر أو ذاك. هؤلاء سوف يعني مرحلة وسوف تمضي وتنتهي، وأعتقد أنه المراهنة على اقتتال طائفي أو عرقي في العراق خاسرة ولن تحدث مهما كلفت الظروف، لأن هناك من العقلاء من كل هذه الأطراف ما باستطاعتهم أن يحبطوا أي محاولة من هذا القبيل.
أما السيد محمد عبد الجبار الناطق الرسمي باسم التيار الإسلامي الديمقراطي فرأى هو الآخر أن السلطة السابقة في العراق لم تكن سلطة سنية، وقال عن مستقبل العلاقات بين الطائفتين السنية والشيعية:
أولا السلطة السابقة لم تكن سلطة سنية، إنما كانت سلطة ديكتاتورية قمعية شوفينية معادية للشعب بمختلف طوائفه، وبالتالي فليس من الصحيح أن نصفها بأنها سلطة سنية، هذا من جهة. أما من جهة ثانية وكيفية مستقبل العلاقات بين مكونات الشعب العراقي، فأنا أعتقد أنه ممكن جدا أن تتواصل العلاقة الطيبة والأخوية والعلاقة الشراكة بالوطن الواحد بين مختلف تطبيقات الشعب العراقي إذا ما تم اعتماد المشروع الوطني الديمقراطي في العراق الذي يقوم على أساس بناء الدولة العراقية على أساس التعددية وتداول الصفة السلمية والتنمية والديمقراطية والمواطنة المتساوية لجميع أبناء الشعب العراقي. ضمن هذه التصورات أعتقد أنه من الممكن جدا أن نواصل العلاقة التعايش بين مختلف تطبيقات الشعب العراقي، هذه العلاقة التي مضى عليها الآن أكثر من سنة.
سيدتي وسادتي، قدمت لكم ملفا عن العلاقات بين الطائفتين السنية والشيعية في العراق وعن مستقبلها وعما يشوبها من توتر حاليا حسب ما ذكر عدد من التقارير، واستضفت خلال ذلك شخصيتين إحداهما سنية والأخرى شيعية. هذه تحيات ميسون أبو الحب.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
سيداتي وسادتي، الجمعة الماضي 19 من الشهر الجاري فوجئ العالم بإعلان لندن أن ليبيا قررت التخلي عن مساعيها الرامية إلى تطوير وامتلاك أسلحة للدمار الشامل. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أكد أن ليبيا أبلغت قرارها بذلك إلى حكومة صاحبة الجلالة. لاحقا في اليوم نفسه أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش ما يلي:
At the direction of Colonel Gaddafi himself, Libyan officials have provided American and British intelligence.
بناء على أوامر من العقيد القذافي نفسه، قام المسؤولون الليبيون بتزويد ضباط استخبارات أمريكية وبريطانية بالوثائق الخاصة بالبرامج والنشاطات الكيماوية والبيولوجية والنووية والصاروخية.
Biological, nuclear, and ballistic missile programs and activities.
وما أن أعلن هذا النبأ وأكدته ليبيا حتى اعتبر المحللون والمراقبون هذه الخطوة نتيجة مباشرة لحرب العراق التي أطاحت رئيس نظامه السابق صدام حسين، بل أن لندن قالت صراحة إن حرب العراق دفعت ليبيا إلى اتخاذ خطوتها. وزير الدفاع البريطاني جوف هون أشار إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة أظهرتا بعد فشل صدام حسين في التعاون مع الأمم المتحدة أظهرتا أنهما تعنيان ما تقولان. وأعرب هون عن اعتقاده بأن ليبيا تعلمت الدرس، معربا عن أمله في أن تتعلم الدرس أيضا دول أخرى. وقال هون في تصريحاته الأحد إلى شبكة سكاي للتلفزيون إنه لا يمكن الفصل بين دور العمل العسكري في العراق والقرار الذي اتخذه الليبيون. المحلل البريطاني في الشؤون الدفاعية بول بيفر أيد الربط المباشر بين العراق وليبيا قائلا إن العقيد معمر القذافي خاف من أن تصبح بلاده هدفا عسكريا، لكن الاقتصاد المشلول كان أيضا عاملا رئيسيا في القرار الليبي بحسب المحلل البريطاني. رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط عبد الرحمن الراشد رأى في عموده الاثنين أن ليبيا أخذت درسا مما حدث في العراق، وهو عين العقل على حد تعبير الراشد، الذي أضاف أن هذا ما لم يفعله صدام الذي لم يتعظ من شيء أبدا في حياته. الراشد زاد أنه لا يعيب ليبيا تعلمها من درس العراق، لأنها فضلت أن تضحي ببضعة مشاريع تسليحية على أن تضحي بالبلاد كلها.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
مستمعين الكرام، ما زلتم مع برنامج عالم متحول، وفي حلقة هذا الأسبوع أتناول إعلان ليبيا بالتخلي عن برامجها لأسلحة الدمار الشامل في خطوة اعتبر المراقبون أن القذافي لم يكن يقدم عليها لولا الحرب الأمريكية التي أطاحت نظام صدام في العراق. مراسلة إذاعتنا جولناز إسفندياري تنقل عن محللين قولهم إن القرار الليبي وراءه دوافع عدة سياسية واقتصادية. الرئيس السابق للجنة التحقق والرقابة على أسلحة الدمار الشامل في العراق أنموفيك هانس بليكس لم يستبعد أن يكون القذافي خاف من أن يكون مصيره مماثلا لمصير صدام.
I can only speculate, but I would imagine that Qaddafi could have been scared by what he saw.
يمكنني التكهن فحسب، لكنني أتصور أن القذافي ربما شعر بالخوف مما حدث في العراق. الأمريكيون قد يجدون صعوبة في تكرار ما فعلوه في العراق، في إيران وكوريا الشمالية، لكن ليبيا مختلفة، لذا فالقذافي قد يكون لديه سبب للقلق.
Libya would be more exposed, so maybe he would have reasons to be worried.
محللون آخرون يرون أن القذافي يريد أيضا تحسين وضع اقتصاد بلاده عبر فتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية. فليبيا تخضع للعقوبات الدولية منذ تفجيرها طائرة الركاب الأمريكية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية في عام 1988. وقد رفعت الأمم المتحدة هذه العقوبات في أيلول الماضي بعدما وافقت طرابلس على دفع نحو 3 مليارات دولار تعويضات لعائلات الضحايا وعددهم 270 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة. لكن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ليبيا ما زالت قائمة. شارام تشوبن مدير الدراسات في مركز جنيف للسياسات الأمنية يقول في هذا الخصوص.
I think it's a culmination of a trend in Libya in the sense that Libyans had a great deal of difficulty.
أعتقد أن الأمر ذو جانبين، فمن جهة يواجه الليبيون صعوبات كبيرة بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة عليهم بسبب دور ليبيا في تفجيرات لوكربي، وقد استطاع الليبيون أن ينهوا هذه العقوبات بالمفاوضات بعدما اعترفوا بمسؤوليتهم عن التفجير.
They first negotiated their way out of that by admitting responsibility.
إذاعة العراق الحر في براغ، عالم متحول كل ثلاثاء
يأخذكم كامران قرداغي في آفاق التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم عبر برنامج عالم متحول.
أواصل سيداتي وسادتي تقديم برنامج عالم متحول، وحلقة هذا الأسبوع مكرسة للتحول الليبي المتمثل بقرارها التخلي عن برامجها لأسلحة الدمار الشامل. زعماء غربيون ينوون البناء على القرار الليبي لحظ دول أخرى على التخلي عن الأسلحة المحظورة. صحيفة غارديان البريطانية ذكرت اليوم الثلاثاء أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تنوي الضغط على سوريا كي تحذو حذو ليبيا. القذافي نفسه حظ سوريا وإيران وكوريا الشمالية في تصريحات إلى شبكة CNN الأمريكية للتلفزيون على أن تفعل ما فعلته ليبيا في شأن برامج هذه الدول الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. لكن تشوبن يستبعد أن تفعل دول أخرى ما فعله القذافي.
Well, I don't think it'll have much. I mean, the fact is that Libya was pursuing these different.
حسنا، لا أعتقد أن قرار ليبيا سيكون له تأثير كبير. فالحقيقة هي أن ليبيا كانت تدفع ثمنا باهظا لتطوير هذه البرامج لأنها تملك المال اللازم لذلك، معتقدة أنها تستطيع تطوير أسلحة نووية أو كيميائية أو صاروخية على مدى عقود عدة، على أمل أن يجعل ذلك الآخرين يهتمون بها. لكنهم اكتشفوا أن قواعد اللعبة الدولية ليست كما يعتقدون، فليس هناك استعداد لرفع هيبة الدول غير ديمقراطية تسعى إلى الحصول على هذه الأسلحة التي لا نفع فيها من الناحية العملية.
غير أن تشوبن يعتقد أن ما سيفعله القرار الليبي هو فرض قواعد دولية لمنع تسريب الأسلحة النووية.
I don't think it'll impact on, for example, what Iran might do or might not do.
لا أظن أن القرار الليبي سيؤثر مثلا فيما ستفعله إيران أو ما لن تفعله، ولا حتى في كوريا الشمالية. لكنني أعتقد أن ما سيؤدي إليه القرار الليبي هو فرض قواعد لمنع انتشار أسلحة الدمار، بعبارة أخرى اعتماد قواعد في العلاقات الدولية والطلب من مزيد من الدول التزامها.
مستمعين الكرام، في تقرير نشرته الأحد الماضي نقلت أسبوعية ديلي تيليغراف البريطانية عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف هوياتهم، تأكيدهم أن الولايات المتحدة وبريطانيا حصلتا على أدلة مادية تكشف برامج ليبيا للأسلحة المحظورة. وقال المسؤولون ذاتهم إن الحصول على هذه الأدلة نتيجة لعمليات أمريكية ناجحة استولت خلالها الولايات المتحدة على شحنات لمكونات أسلحة للدمار عزز موقف أمريكا في المفاوضات السرية التي كانت تجريها واشنطن ولندن مع ليبيا، الأمر الذي حمل القذافي على استعجال إعلان قراره. على صعيد آخر وإضافة إلى العامل الاقتصادي، هناك دافع آخر وراء قرار القذافي بحسب رأي الخبير الأمريكي تشوبن، الذي أعرب عن اعتقاده بأن القذافي يمهد بقراره التخلي عن أسلحة الدمار الشامل يمهد الطريق أمام ابنه كي يخلفه في الحكم.
من جهة أخرى أعتقد أن ليبيا خصوصا قيادتها تتهيأ للخلافة، ولا بد أنهم أدركوا أن من المنطق إعادة ليبيا إلى الأسرة الدولية، ولكي يفعلوا ذلك عليهم أن يتخلصوا من برامج الأسلحة المحظورة التي واصلوا العمل فيها منذ سنوات عدة، وهو أمر لن يحقق لهم شيئا. كما أظن أن قرار القذافي هو بمثابة اعتراف بأنه يريد أن يخلفه ابنه، وأنه سيترك له ليبيا في وضع أفضل إذا تخلص من هذه الأسلحة العديمة الجدوى، هذه الأسلحة التي تسببت في خلق حال من عدم الثقة والريبة من قبل جيرانه والمجتمع الدولي بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
زاد الزهر الليله